إلى التقرير التالي.
طهران وواشنطن لن تجري مياههما في نهر واحد ما دامت الولايات المتحدة تبحث عن الاستسلام. الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أكد أن هدف واشنطن من المفاوضات هو الاستسلام، وهذا ما ترفضه طهران، وشدد على أن القضية النووية لم تكن سوى ذريعة لمحاربة الشعب الإيراني، معتبرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العدو الأول لاستقلال الدول عبر إصراره على زعزعة أنظمة العالم واستبدال القواعد الدولية بمنطق القوة.
إيران ليست مهيمنة ولا تتفاوض على استقلالها، حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة شاملة ستصمد بقوة في وجه البربرية الحديثة. مفتاح التغيير بيد الغرب، فإذا كف عن الهيمنة ستتغير الظروف، وإلا فلن تكسر تهديدات أمريكا إرادة الشعب الإيراني أبدا.
كما نفى لاريجاني توجيه أي رسالة للولايات المتحدة بشأن المفاوضات، مؤكدا أن طهران تتخذ كل الخطوات اللازمة من أجل رفع الحظر عن الشعب الإيراني. دبلوماسيا، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ضرورة اعتراف الدول الغربية بسلمية برنامج إيران النووي.
لن نتنازل عن حقنا في البرنامج النووي، وفي وزارة الخارجية إلى جانب منظمة الطاقة الذرية دائما ندافع عن حقوق الشعب الإيراني وحقوق المنظمة التابعة لها. يجب الحفاظ على هذه الحقوق وتطبيقها، وفي الوقت نفسه لا أظن أن الدول الغربية ستملك في النهاية خيارا سوى قبول إيران كقبلة علمية في مجال الصناعة النووية السلمية.
وفي إطار الدبلوماسية أيضا، قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا مواقع نووية إيرانية الأسبوع الماضي، منها منشأة طهران البحثية، مؤكدا أن إيران ما دامت عضوا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية فستلتزم بتعهداتها. أما حول المفاوضات بشأن برنامجها النووي، فأكد بقائي أن الشرط الأساس لطهران هو رفع الحظر عن الشعب الإيراني.
ارتقى شهيدان جراء استهداف مسيرات للاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة رميضة شرق خان يونس. ومنذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل الاحتلال خرقه بارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 243 والمصابين إلى 619، فيما تم انتشال 528 جثمانا، ما يرفع الحصيلة الكلية للشهداء منذ حرب الإبادة إلى 69,178 شهيداً و 170,600 مصاب. أعلنت مصادر فلسطينية أن المشاورات بين الوسطاء وقيادة حركة حماس لا تزال تتركز حول وضع مقاتلي كتائب القسام في مدينة رفح، مؤكدة أن خيار ترحيلهم إلى الخارج غير مطروح، وأن الجهود تتجه لإيجاد حل يضمن بقائهم داخل القطاع ضمن ترتيبات أمنية وضمانات دولية. وفي السياق ذاته، يجري جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لبحث تسوية ملف مقاتلي القسام في رفح كمدخل للانتقال إلى المرحلة الثانية من مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار. صادقت لجنة في الكنيسة الإسرائيلية على مشروع قانون يسمح باعتقال مواطنين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 48 دون موافقة المدعي العام، بدعم ممارسة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال موقع تايمز الإخباري أن أعضاء اللجنة صوتوا بأغلبية الأصوات على مشروع القانون المثير للجدل، موضحا أن المشروع يمنح شرطة الاحتلال سلطة تقديرية أكبر في التحقيق في أي تحريض مشتبه به، مع الحد من إشراف المدعين العامين على التحقيقات. كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية موعد انطلاق التصويت العام في انتخابات برلمان العراق المقررة غدا. وصرحت المتحدث باسم المفوضية جمان الغلاي بأن التصويت العام في انتخاب مجلس النواب العراقي يبدأ عند الساعة 7 صباحا من يوم غد 11 من تشرين الثاني. وسيجري التصويت في 39,258 محطة داخل 8,703 مراكز اقتراع موزعة في سائر أنحاء العراق. شن طيران الاحتلال الحربي عصر اليوم سلسلة غارات على مرتفعات جبلية في جنوب لبنان ومنطقة البقاع، فيما استشهد لبناني صباحا إثر استهداف مسيرة للاحتلال سيارة مدنية على طريق بلدة البيسارية في قضاء صيدا. وأوردت مصادر لبنانية أن غارات الاحتلال استهدفت المرتفعات بين جبل الرفيع ومرتفعات الجرمق والوادي الأخضر، حيث تزامن العدوى مع فترة انتهاء الدوام الرسمي لطلاب المدارس والجامعات في منطقتي النبطية وإقليم التفاح. وأخيرا قدمت النيابة العامة لسلطات الاحتلال أمام محكمة حيفا للملاحة طلبا استثنائيا لمصادرة 50 سفينة أجنبية شاركت في أسطول الصمود بعدما حاولت كسر الحصار البحري الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة. وجاء في مذكرة النيابة أن جزءا مهما من هذه السفن كانت مملوكة بواسطة جهات ترتبط بحركة حماس، ما دفع بالحكومة لاحتجازها. في ختام النشر هذا تذكير بأبرز عناوينها. طهران تؤكد أن الصناعات الدفاعية الإيرانية باتت أقوى مما كانت عليه قبل حرب 12 يوما. شهدان بقصف الاحتلال لمواطنين في خان يونس ومشاورات سياسية حول مقتلي القسام في رفح. العراق يستعد للتصويت العام للانتخابات البرلمانية يوم غد. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات الخبرية والسياسية يمكنكم مستمعين الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، يوما تحل به وقد المكاره، ويوما يفتح به حد الشدائد، ويوما يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. دلت لقدرتك السعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما أسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله و وافتح لي يا ربي باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وانلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، فهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحييا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. في حلقتنا لهذا اليوم أحبتنا الأكارم من حدث وحوار الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر المستجدات على صعيد الداخل الإيراني والمنطقة وكذلك العالم. سوف نتوقف عند الانتخابات العراقية النيابية في دورتها السادسة. بماذا تتميز هذه الانتخابات عن سالفاتها من الجولات الانتخابية السابقة؟ كيف هي الصورة عند الشارع العراقي في هذه الدورة من الانتخابات، والتوقعات لحجم المشاركة الشعبية؟ وكيف تقرؤون المشهد الانتخابي الحالي في العراق؟ هي الأسئلة التي نضعها في هذا البرنامج.
إذن عنوان حديثنا ولقائنا لهذا اليوم وهذه الليلة طبعا انتخابات العراق، سيادة تتحدى التدخلات وتكرس إرادة الشعب. نراكم أحبتنا الكرام للمشاركة والمساهمة في هذا البرنامج، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 1-22-01-32-67-62 رقم الثاني 22-01-37-68 والرقم الثالث 22-01-38-84. يسرنا أن نستقبل المشاركات والمساهمات الصوتية والمكتوبة على تطبيق الواتساب، والرقم هو 0098-993-794-3431. تحية طيبة لكم السماعين الكرام في هذا البرنامج. يتوجه الناخبون العراقيون غدا لصناديق الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية وتاسع انتخابات عامة تجرى في هذا البلد منذ سقوط نظام الطاغية صدام حسين اللعين، في نقلة نوعية ستنتقل أو تنقل العراق من الاستقرار السياسي الهش إلى الاستقرار السياسي المستقر. وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أن نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بمنتسبي القوات المسلحة التي جرت الأحد الماضي يوم أمس بلغت 82% أو أكثر من ذلك. وقال رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد في مؤتمر صحفي أن المفوضية وقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين خلال التصويت الخاص، مبينا أن عدد المصوتين الكلي للتصويت الخاص تجاوز 1,100,000 ناخب أمني. هذا وسط دعوات من مختلف الأوساط على وعلى رأسها المرجعيات الدينية والقوى السياسية للمشاركة العريضة في الانتخابات النيابية لضمان وصول القوى الأصيلة والمخلصة والحريصة على تقدم وازدهار العراق إلى البرلمان ومنع وصول الفاسدين إلى سدة الحكم، فإن المشاركة ليست واجبا شرعيا بقدر ما هي ممارسة لاسترداد الحقوق ومنع الآخرين من رسم مستقبل البلاد. وطبعا لا شك مستمعينا الكرام أن الانتخابات في العراق تحديدا هي ممارسة لأخذ الحقوق واستبدال ما يمكن استبداله من الشخصيات التي حقيقة فشلت في إدارة الحكومة، سواء كان من الأقطاب العليا أو حتى من الأقطاب السفلى. عندما نأتي إلى الانتخابات، هل إنها حق شرعي أم إنها حق من حقوق الإنسان؟ فالمرجعية الدينية وسائر العلماء حددوا وقالوا إنها حق لكل فرد، وهذا ما نص عليه الدستور من المادة 20 أن للمواطن العراقي الحق أن ينتخب وأن يستبدل وأن يمكن حقيقة ما يمكن تمكينه من الشخصيات المرشحة لإدارة الحكومة أو البرلمان في داخل الشأن العراقي. ومن هنا نستفاد من أن الانتخابات هي ليست واجبة على الصعيد الشرعي بقدر ما أنها ممارسة لأخذ الحقوق وعدم السماح للآخرين برسم مستقبل أي فرد من الأفراد الذين لهم الحق بإدلاء أصواتهم. لمزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام في لقائنا حدث وحوار حول انتخابات العراق، سيادة تتحدى التدخلات وتكرس إرادة الشعب، ينضم إلينا في هذه اللحظات من العراق دكتور محمد الياسري رئيس مركز البناء للدراسات من بغداد. تحية طيبة لك يا دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة، تحية لكم ولفوادكم ولمشاهدينكم الكرام.
بارك الله بكم سيدي الفاضل، وشكرا طبعا على هذا الانضمام الطيب وحضوركم معنا في هذا اللقاء. ودعني أبدأ وأتساءل حول انتخابات العراق النيابية السادسة طبعا، ما عن بماذا تتميز هذه الدورة عن سالفاتها من الجولات الانتخابية السابقة دكتور؟
تعتبر طبعا هذه الانتخابات الدورة السادسة، فيها واجهت تحديات كبيرة، تحديات خارجية وتحديات داخلية. يبرز عليها هذه الدورة مميزات مهمة. الأولى أن هناك نسبة كبيرة من الشباب في القوائم الانتخابية، تتجاوز 70% مرشحين في هذه الانتخابات. حتى القوى التقليدية تقريبا رشحها من الجيل الثالث في هذه الدورة، وهذا بطبيعة الحال يؤثر في الشارع العراقي باعتبار النسبة الأكبر من الشعب العراقي هي من طبقة الشباب، وبالتالي هذا له انعكاس كبير على الشارع. الأمر هو ناشئة جديدة برزت ومؤثرة في الشارع نتيجة، وأيضا جزء منها يأخذ الطابع، الجزء الآخر منها يبرز فيها حتى طابعا ليبراليا ومدنيا، لكن الأعم الأغلب منها ذات الطابع الإسلامي، جاءت برؤى وتفكير وسلوك يختلف كثيرا عن الأحزاب التقليدية، وهذه ميزة مهمة. طبعا التنافس فيها كان أصبح معيارا مهما وأساسيا خصوصا في القوى الشيعية، هو التنافس على العامل الخدمي نتيجة للسنوات الماضية التي برزت فيها السلطة التنفيذية وحكومة دولة السيد السوداني، برزت فيها بشكل كبير فيما يتعلق بالجانب الخدمي والجانب الاقتصادي، وهذا يعتبر مؤشر مهم في الفترة الماضية، مما أدى الآن جميع القوات تتنافس فيها على أساس العامل الخدمي والاقتصادي، بما وبالتالي تحولنا من العامل الطائفي والصراع المذهبي الذي كان سائدا في السنوات الماضية. الجانب الآخر والأهم فيها أن أصبح الأولوية الأولى للاقتصاد والطاقة بدلا من كانت الأولوية الأمنية في الانتخابات السابقة نتيجة الأحداث الماضية. هذا كان له انعكاس مهم وأثر جيد ما أدى على تفكير الناخبين فيها. برزت أيضا فيها برامج المرشحين فيما يتعلق الاقتصاد والطاقة والتربية والتعليم والتنمية، كانت هذه عوامل مهمة ومؤثرة في الشارع، بالتالي هذا جعلت الشارع يتناغم مع هذه البرامج، يناقشها، يبحث في تفاصيلها وكيفياتها، وبالتالي هناك رؤية كبيرة في اختيارها، كانت فيها ميزة مهمة. أيضا ستؤسس لمرحلة مهمة جدا تختلف المرحلة السابقة، لأن هناك بيئة سياسية مستقرة، استقرار أمني، نضج سياسي، وعي لدى المواطن، كل هذا نتج في هذه الفترة، وبالتالي هذا النضوج والوعي السياسي كان عامل مؤثر ومهم في الاختيار وفي الآلية وفي الكيفية التي ستنتج عنها برلمان وكذلك حكومة منتخبة جديدة.
نعم، أتساءل أيضا دكتور عن توقعاتكم حقيقة لحجم المشاركة الشعبية في التصويت في الانتخابات العراقية العامة طبعا يوم غد.
كما شهدنا في يوم أمس عن مشاركة كبيرة غير مسبوقة من قبل الأجهزة الأمنية التي شاركت بكثافة غير مسبوقة، تجاوزت نسبة 82%، وهذه النسبة عالية ومرتفعة جدا قياسا بالسنوات الماضية، فبالتأكيد هذا لها انعكاس باعتبار كل منتسب ورجل الأمن لديه عائلة ولديه بيئة وأصدقاء وعشيرة، هذه كلها لها فيها تأثير، فبالتالي مشاركة رجل الأمن بهذه الكثافة يعني هناك بيئة ستعمل على المشاركة الواسعة يوم غد، وهذه الترجيحات برؤية استشرافية بأن المشاركة ستكون مرتفعة جدا وكبيرة جدا قياسا عن السنوات السابقة، والمؤشرات تقول تتجاوز نسبة 50%، وهذه نسبة جيدة إذا ما لاحظنا أن النسبة في السنوات السابقة كانت منخفضة. بالإضافة إلى ذلك أن الإقبال على تحديث سجلات الناخبين في الأشهر الماضية كان أيضا كبير جدا، تجاوز 21 مليون، وبالتالي هذه نسبة ارتفعت كثيرا عما كان في 2021 بنسبة 16 مليون ناخب ممن لهم يحق لهم المشاركة، فهذه النسبة الكبيرة بالتالي نحن نقترب من نسبة كبيرة جدا، وهذا يعطي عملية استقرار وتفاعل شعبي كبير مع الأحداث، خصوصا نحن في بيئة تشهد في منطقة فيها حقيقة صراعات كثيرة لا ننسى هذا الدور. بالإضافة إلى ذلك ما شاهدناه من أول أمس من تصريح ممثل الأمين عام الأمم المتحدة عندما وصف الانتخابات العراقية بأنها الانتخابات الأكثر استقلالية في الشرق الأوسط، وكذلك أيضا تصريحات بيانات الأمم المتحدة وبيانات الجامعة العربية عن ترحيبها بالانتخابات، عملية الانتخابية والشفافية التي اتبعتها المفوضية، وكذلك ونزاهة العملية الانتخابية بحضور المراقبين الدوليين والأمميين فيها، هذا مؤشر مهم جدا على أن هذه العملية الانتخابية فاعل ومؤثر. أنا الآن هنا أمام مشهد من مشاهد هناك احتفالات في الشارع لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات، وهذه مسيرات دعوة للمشاركة في الانتخابات. إذن هذا نموذج من التفاعل الكبير الذي نشاهده اليوم.
نعم دكتور، كيف يعني العراق يتمتع بنظام ديمقراطي صحيح ومتقدم مقارنة بمعظم الأنظمة في المنطقة؟ فهو نظام يعني يتيح حرية الرأي والتبادل السلمي للسلطة. ما هي الرسالة التي يريد الشارع العراقي توجيهها للمنطقة وللعالم من خلال انتخابات عام 2025؟
طبعا بالتأكيد أن النظام الديمقراطي والنظام السياسي خصوصا من بين الدول العربية كان النظام غريبا باعتبار الأنظمة العربية كلها لا توجد فيها هكذا حرية مطلقة بما يتعلق بالانتخابات والتفاعل. لكن مع مرور الوقت والأحداث التي تمرت بدأ تميز هذا النظام بانفتاح كبير وشفافية واضحة في التعامل مع العراق، بلد متعدد المكونات العراق والطوائف، وبالتالي لها انعكاسات. تمثيل المكونات في السلطة التشريعية والتنفيذية والمؤسسات الدولة الأخرى فيها أثر كبير. كذلك أيضا التفاعل مع الأحداث بشكل دراماتيكي يعطي نموذجا معين في عملية التفاعل مع هذا الهدف. العملية الانتخابية برزت بشكل واضح عن هذا النموذج بشكل واضح في ما يتعلق بالتفاعل الشعبي مكوناتيا ومذهبيا في اختيار النماذج الحقيقية فيما يتعلق بالبرامج الانتخابية، وليس على أساس الطائفة والدين والعرق أو كنموذج. هنا وإن كانت يعني نعم الطائفة الشيعية تختار ممثليها من الشيعة، ولكن وفق برامج تخصصية منهجية وليس على أساس أنه شيعة. كذلك المكون السني يختار ضمن المكون لأنه أو ممن له يحق الاختيار، وإن لم تحدث هذه، ولكن الاعتماد أصبح على البرامج الانتخابية، على الرؤية المستقبلية، على ماذا قدم هذا المرشح في الفترة الماضية في سلوكه السياسي، في سلوكه الوظيفي. كان هو هذا العامل المؤثر والمؤشر الكبير الذي يستطيع في مقتلاله أن يقنع ناخبيه.
نعم أيضا أتساءل يعني دكتور، أساسا هل يمكن اختزال النظام الديمقراطي في العراق بمجرد إجراء يعني الانتخابات، أم أن ذلك يعد تقصيرا في الفهم؟ يعني لأن الهدف من الانتخابات هو إقصاء الفاسد وإحلال النزيه واستبدال السيء بالجيد.
لا بالتأكيد، بالتأكيد أن عملية الانتخابات هي بالأساس هي مشاركة في صنع القرار في اختيار ممثلين في السلطة التشريعية التي تولد بخلالها السلطة التنفيذية. لكن عندما لا يمكن أحد يستطيع أن يقدم شيئا أو مرشحا ما عندما يكون فاسدا، فبالتالي سيمنع من الترشيح بأنه اعتبار هناك هيئة النزاهة ومؤسسات. وإذا لاحظنا كثير من المرشحين تم استبعادهم في الفترة الماضية لوجود ملفات مثلا جنائية، ملفات فساد أو إخلال بالنظام العام، بالتالي يمنعون من الترشيح. هذه كلها مؤشرات أنه منع من الترشيح ومن الأداء العمل الانتخابي. في نفس الوقت أيضا البرنامج هو يعتمد على ماذا تقدمه أنت للمواطن. المواطن يقتنع عندما يكون هناك بأنه الأفضل والأصلح، فبالتالي هو بالتأكيد اختيار عملية الأفضل في من يقدم المجرب الناجح والذي قدم بشكل كبير، وكذلك الرجل الذي لديه رؤية استشرافية مستقبلية يستطيع أن يقدم يحققها في القبلة، بالتالي سيكون هنا هو موضع الترحيب من قبل الجميع، وبالتالي هنا سيتم انتخابه.
نعم
في هذه الانتخابات
الولايات المتحدة الأمريكية يعني تصدر تصريحاتها بناء على مصالحها الخاصة وليس وفق مصالح العراق والمنطقة. وأود أن أتساءل أين تقف واشنطن من الانتخابات العراقية دكتور؟
طبعا بالتأكيد احنا لاحظنا الولايات المتحدة حاولت تدخل في كل الانتخابات، وخصوصا في 2018 عندما وصفت بأنها خرجت خائبة في 3-0 كما وصفت نتيجة حضور بريت ماجور في الولايات الممثل فقط الترامب في العراق، وبالتالي خرج خاسرا خالية الوفاق. اليوم كذلك هاي بالتأكيد، ولكن القيادة السياسية في العراق تعمل وفق ما يريده مصلحة العراق وليس ما تريده وفق ما تريده الولايات المتحدة. جاء خلال السنوات الماضية أصبحت لدينا سياسة خارجية ناجحة وفاعلة جدا ومؤثرة في المنطقة. لدينا إدارة تمثل بكل البيت، سواء البيت السني، البيت الشيعي، البيت الكردي، و ويعمل، وإن كانت هناك بعض يخضع لهذه الضغوطات، لكن بالإطار العام البيت السياسي الشيعي نجح في تجاوز الضغوطات الولايات المتحدة، وأسس على ذلك رؤيته في كل مرحلة من المقاس المرة الولاية العراق وكذلك العلاقة مع الولايات المتحدة.
نعم، أيضا أسألكم دكتور عن موقف إيران من الانتخابات، لماذا يعني تعتبره انتخابات مهمة؟
بالتأكيد الجمهورية الإسلامية هي الشقيق وشريك استراتيجي مهم للعراق في كل المفاصل الأساسية. الجمهورية الإسلامية أول من رحب بالعملية السياسية في العراق، إيران تعتبر ساعدة العراق وساندته طيلة السنوات الماضية فيما يتعلق بالإرهاب، وكذلك موقفها الداعم فيما يتعلق بالكهرباء والطاقة في دعم وإسناد العراق، وبالتالي هي شقيق للعراق. الموقف الإيراني واضح ولا يتدخل في أشياء العراق بالشؤون الداخلية، بل يساهم بشكل عام في دعم العملية السياسية، في دعم وحدة العراق ومساندة موقفه ودعم حكومته ودعم سلطته التشريعية ودعم مؤسسات القضائية. الموقف الإيراني في العراق يعتبر بالنسبة للشعب العراقي موقف مشرف ويحظى باحترام، الجمهورية الإسلامية تحظى باحترام كبير العراقي، نتيجة أنه هذه العلاقة الوطيدة شعبيا ثقافيا تميزت قبل أن تكون هناك سياسيا وعسكريا.
نعم، وسؤالنا حول يعني نظرتكم للعلاقات الإيرانية العراقية على ضوء نتائج الانتخابات النيابية السادسة. طبعا
العلاقة العراقية الإيرانية هي علاقة استراتيجية لا تتغير بتغير الحكومات، بل كل منهج كل حكومة تأتي ستعمل على الإطار العام، باعتبار أن الجوار الإيراني العراقي عامل مهم، الشراكات الاقتصادية بين الجمهورية الإسلامية والعراق مرتبطة وبذات منهجية، وبالتالي لا تأتي حكومة أن تعمل على بشكل مغاير لما يفرضه الواقع. وكذلك أيضا الإطار العام في العام بالنسبة للقوى السياسية وخصوصا القوى البيت السياسي الشيعي متمسك بالعلاقة مع الجمهورية الإسلامية باعتبارها الشريك الأساسي للعراق، وهذه الحالة هي مجالات تجارية واقتصادية واستثمارية، وكانت المواقف المشرفة حاضرة أيضا، وبالتالي مهما كانت ضغوط الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعلاقة بين الجمهورية لا تتأثر مطلقا باعتبار هذه يعرفها الجميع.
نعم دكتور. طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال بضيفنا الكريم الدكتور محمد الياسري رئيس مركز النبأ طبعا للدراسات، كان معنا من بغداد، تحياتي له ولكم أيضا مستمعينا ومستمعاتنا.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. حدث وحوار.
التحية لكم مستمعينا الكرام من جديد في لقائنا لهذا اليوم، وطبعا الحديث عن انتخابات العراق، سيادة تتحدى تدخلات وتكرس إرادة الشعب مرة أخرى، طبعا تعمل وبدأت بالحقيقة بث سمومها الإعلام المأجور والواضح والماكينات التي لا تريد الخير للعراق حقيقة فيما يخص بالانتخابات النيابية. عدم المشاركة يعني هو بمعنى تمكين الآخرين بأخذ هذا الصوت على الصعيد الفردي. كنا وقد رأينا بعض المقاطع طبعا على شبكات التواصل الاجتماعي التي كانت تنتشر وتتحدث عن هذا البعد وهذا الجانب، وتقول يعني كيف حث بعض الأفراد على المشاركة في الانتخابات أو بعض الجهات على حساب الطائفة الأخرى بهذه اللغة يعني الواضحة. يعني عندما لم يذهب المواطن العراقي للإدلاء بصوته أو أحيانا حتى لشطب استمارة التصويت وعدم السماح للآخرين باستخدامها، هذا يعني فرصة للآخرين أي المحتالين الذين يريدون إيصال أشخاص يراهن عليهم أعداء العراق يعني من أمريكا وإسرائيل الغاصبة وبعض القوى الإقليمية إلى سدة الحكم. عندما يعني هنا تأتي وتؤكد المرجعية وطبعا إلى جانبه الكثير من المخلصين حتى الإعلام الحر يعني بأن المشاركة ضرورة من الضروريات، وهذا ما نصت عليه طبعا حتى الآية الكريمة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت الطالب بالتغيير، تريد أن تغير هذه الوجوه الموجودة على الساحة العراقية، فكيف تغير هذه الوجوه وأنت جالس في البيت يعني ولا تهتم بشؤون البلد ولا تشارك في الانتخابات ولا تريد حقيقة وتقول لا شأن لي مثلا بهذا الأمر، أو أنا أيست من كل هذه الوجوه وكل من العملية السياسية. طبعا أنت بعيد في يوم الانتخابات تجلس في البيت، لا يمكن أن يأتي هذا التغيير. التغيير الحقيقي يأتي بالأصوات التي تخرج من صناديق الاقتراع، بالمشاركة الشعبية الواسعة، للرأي العام الذي يأتي ويتحرك بهذا الاتجاه بذاك الاتجاه بأي اتجاه حقيقة يأتي ويريد. لا حقيقة هنا ننكر التدخلات الخارجية التي كانت لسنوات وسنوات بعد سقوط نظام الطاغية اللعين صدام الهدامي، أن حتى الأعداء حتى الذين جاءوا حتى الولايات المتحدة المحتلة لأرض العراق قد فخخت الكثير من الساحات السياسية ووضعت ألغام حقيقة في مقابل المسار الذي يتحرك فيه الشارع العراقي والمسؤول العراقي ومن يأتي ويصل إلى الحكم في العراق، حتى لا يستطيعون تقديم ما هو حقيقي وما هو صحيح وما هو واقعي للشعب العراقي وما هو مريود حقيقة ومطلوب للشعب العراقي. فلولا وجود هذه التدخلات، فلولا وجود هذه الألغام اللي نسميها احنا، حقيقة لكان العراق قد تقدم بكثير وكثير من بلدان المنطقة هذه، نظرا للإمكانيات اللي موجودة بالعراق، الثروات اللي موجودة بالعراق، الطاقة العظيمة اللي موجودة بالعراق من البشرية والمالية يعني الطاقات المختلفة التي نحن نتحدث عنها من النفط والغاز وسائر الأمور التي يعيش عليها العراق، لكن دأبهم أن يضعوا حقيقة الشعب العراقي متخلف بثقافته بأموره الاجتماعية بعدم تدخلاته في الساحة السياسية، ولكن حقيقة هم يفعلون ويمكرون والله خير الماكرين، والشعب يعلم ويعرف ما هو الصحيح له، هو الذي بإرادته لحد الآن استطاع أن يوصل العراق بعد هذه السنوات من التدخلات المختلفة إلى هذا المستوى من الوعي والبصيرة وهذا النضج حقيقة الذي نسميه. فيما يتعلق بالرسائل التي يوجهها العراق مستمعين الأكارم إلى الخارج اليوم، رغم التدخلات الخارجية، محاولات التشويش على الانتخابات العراقية عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، إلا أن العراق يسير في مساره الانتخابي باتجاه الموعد المحدد تماما، دخول العراق المحطة السادسة للانتخابات البرلمانية يعد أمر مهم يحمل مؤشرات إيجابية رغم ما يرافقه من تحديات كبيرة. الأمر الجوهري هو أن للعراقيين الحق في الفخر والاعتزاز بأنهم أدوا وأثبتوا حقيقة ممارسة الانتخابات كحق دستوري وسط تضحيات وتحديات لم يشهدها أي شعب في العالم. لم يمر أي بلد بتجربة انتخابية واجه فيها انتحاريين، سيارات مفخخة، عبوات ناسفة، قناصة، وماكنات إعلامية تضخ حقيقة ما لديها، مع ذلك من سموم طبعا، ومع ذلك أصر الشعب العراقي على خوض الانتخابات كخيار أساسي لتثبيت العملية السياسية وكذلك الديمقراطية. جانب من هذه التحديات يحدثنا بها الأستاذ أياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي في مداخلته هذا، دعونا نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الانتخابات في العراق تواجه تحديات متعلقة بالتدخلات الخارجية على أكثر من مستوى في موضوعة الانتخابات العراقية. المستوى الأول الذي يجري به أو يتم التدخل به في الانتخابات العراقية هو المال الذي يدفع للدعاية الانتخابية لجهات محددة. هناك بعض الجهات تريد ترجيح فوز أطراف معينة تعمل بأجندة صالحها بأجندة لصالحها، فتدفع المال لهذه الجهات لتكون دعايتها أكبر من دعاية الآخرين حتى تحصل على مقاعد أكبر. هذا التحدي الأكبر أو التحدي الكبير الذي تواجهه الانتخابات في العراق. هناك تحديات أخرى متعلقة بالنتائج، يعني حينما في الانتخابات السابقة حينما وضعوا السيرفرات خارج الدولة خارج العراق، ولا أدري لماذا توضع مستودعات النتائج الانتخابية خارج الحدود العراقية حينما توضع في الأردن أو الإمارات، لماذا؟ وهناك اتهامات بالتزوير في الانتخابات السابقة. أنا أتحدث هذا التحدي شهدناه بوضوح من حينما كانت السيرفرات خارج الحدود العراقية، كانت في الإمارات مرة وكانت في الأردن كما يقال مرة أخرى. بالتالي مثل هذا التحدي تحدي حقيقي تواجه نتائج الانتخابات. مرة نتحدث عن نتائج ما قبل الانتخابات ومرة نتحدث عن نتائج خلال الانتخابات هي السيرفرات ووجودها خارج البلد. بالتالي هذه قد تدفع أو تدع مساحة مفتوحة للآخرين ليتلاعبوا بالنتائج، وهذا ما حذرنا منه لأكثر مرة ونتمنى عدم حصوله في هذه المرة. أما التحديات ما بعد الانتخابات، تعلمون أن الانتخابات في العراق تبين ثقل الكتل السياسية، لكنها لا تفرض في كثير من الأحيان أو في كل الأحيان لم تفرض رئيس وزراء. علمنا أن السيد المالكي كان في دورة من الدورات هو الذي حصل على أكثر مقاعد الأصوات الانتخابية، لكنه لم يحظى برئاسة الوزراء، وتحولت رئيس الوزراء إلى شخص لم يفز إلا بعداءة المالكي وحيدر العبادي. الأخ عبد المهدي لم يشترك في الانتخابات أساساً، لم يشترك، وكتب مقالاً في جريدته الرسمية قال بأنه اعتزل العمل السياسي وأصبح رئيساً للوزراء. أقيل عادل عبد المهدي وجاء الكاظمي، والكاظمي لم يشترك في الانتخابات وجيء بطريقة غير يعني بعيدة عن صناديق الاقتراع. السيد السوداني نفسه لم يكن من الأغلبية البرلمانية وجيء به رئيسا للوزراء، فاز بنفسه بمقعد أو بمقعدين لا أتذكر، ولكن لا يتخطى هذا العدد وأصبح رئيسا للوزراء. بالتالي نتائج الانتخابات صحيح تبين ثقل الكتل السياسية وتعطي لفلان وزارة وتعطي لفلان وزارة، لكنها لا تفرض المناصب السيادية، رئاسة الجمهورية، رئاسة البرلمان، رئاسة الوزراء. هناك عرف سياسي جرى في العراق، عرف وليس دستور. الدستور لا يقسم المناصب السيادية في العراق لهذه الطرف أو لهذه القومية، ولكن العرف جرى أن يأخذ الأخوة الأكراد رئاسة الجمهورية، أن يأخذ الأخوة من أبناء السنة رئاسة البرلمان، ونأخذ نحن الشيعة رئاسة الحكومة، لكن محدداتها غير خاضعة للفوز بمقاعد البرلمان، وإنما خاضعة لتوافقات تجري بين الزعامات السياسية بالبلد، وهي التي تضع أو تنصب من هو رئيس الحكومة، من هو رئيس الدولة، من هو رئيس الجمهورية، من هو رئيس البرلمان. بالتالي هذا تحدي المواطن حينما يرى أن هناك بعض من هذا التنصيبات التي حدثت كانت على حساب الشعب. لا أريد أن أتحدث بالأسماء، ولكن حينما لا يأتي تنصيب رئيس الوزراء على حساب مقاعد البرلمان، بالتالي هذا المواطن اللي انتخب يشعر أن صوته ما راح بالاتجاه اللي يريده هو، أو هذا اللي حقق غالبية ما راح بالاتجاه الغالبية اللي حققها، وإنما نجي مرة ثانية وتصير قاعدة ثانية وراء الانتخابات، وهي التي تحدد رؤوس السلطات في البلد. هذا الموضوع هو التحدي الأبرز الذي يواجه العملية السياسية في العراق. كان ينبغي أن ترجع الفائز لمن يفوز في الانتخابات والذي يشكل الحكومة، وبالتالي من لم يفوز بإمكان أن يكون معارضة، وهذه المعارضة السياسية والبلد يدار بهذه الطريقة، لكن مع الأسف العرف السياسي العراقي عرف يعني هو خرج من رحم الديمقراطية لكنه لا يطبقها كما ينبغي.
تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا، وأيضا للأستاذ إياد الإمارة الكاتب والباحث السياسي من العراق، تحدث إلينا عن بعض حقيقة التحديات التي تواجهها الانتخابات النيابية في العراق داخليا كانت أو خارجيا. لينتقل أحبتنا في هذه اللحظات إلى المستمع الكريم والفاضل أبو محمد باقر مباشرة من العراق، يكون معنا عبر الهاتف. تحية طيبة يا أبو محمد مهدي.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
الله يحفظك إن شاء الله يبارك فيك. أهلا.
بالنسبة للانتخابات العراقية في هذه المرحلة هي عدة أمور واقعا. المشاركة في هذه الانتخابات هي رد جميل لدماء الشهداء، لولا تضحيات الشهداء لما وصلنا إلى هذه المرحلة. النقطة الثانية، العالم كله يراهن على هذه الانتخابات بلد. ولكن الشعب العراقي بوعيه، وشاهدنا يوم أمس كيف استطاع الشعب العراقي في التصويت الخاص أن يشارك بنسبة 82%، وهذه هي كلها شوكة في عيون الأعداء. واقعا هذه الانتخابات هي مفصلية بالنسبة للشعب العراقي، والشعب العراقي أدرك الخطورة وأدرك ما المأزق الذي يمر فيه العراق. وإن شاء الله إن شاء الله نعمل خير بجماهيرنا وبشعبنا، ينتخبون الناس الصلحاء، الناس المضحين، الناس المساهمين في بناء العراق إن شاء الله. والعالم كله جاي يريد ينهي العراق واقعا، ولكن يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإن شاء الله إن شاء الله يدخلون السرور على قبور الشهداء واقعا، لأن ببركة دماء الشهداء وصلنا إلى هذه المرحلة. وشكرا.
أحسنتم، بارك الله بك وجزيل الشكر لك أخي الكريم أبو محمد باقر من العراق، ونتمنى التوفيق إن شاء الله للشعب العراقي كافة لهذه هذا العرس حقيقة السياسي الذي نحن نتحدث عنه، الديمقراطي، الذين يحق لهم أن يفخروا حقيقة ويعتزوا بأنهم أدوا والآن يثبتون هذه الممارسة الانتخابية وحق دستوري لكل مواطن ولكل ناخب وسط كل المشاكل التي جرت وتمر ومر بها العراق حقيقة طيلة هذه السنوات، والآن هو الذي وصل إلى هذا المستوى وإلى هذا الاستقرار وهذا الأمن والثبات، وهو يرى مستقبله أيضا في هذا الجانب، المستقبل الزاهر للعراق حسب ما يتم تحديده يوم غد من صناديق الاقتراع إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. نتمنى أن تكون الانتخابات البرلمانية العراقية انتخابات نزيهة وخالية من التدخلات والإملاءات الأمريكية تحديدا، حتى تكون نتائجها تكريسا لإرادة الشعب العراقي الذي عانى ويعاني من التواجد الأمريكي الغير مرحب به بالعراق. وأن يكون من مهام البرلمان الجديد العمل على إخراج القواعد الأمريكية من العراق وبمساندة من الجيش والشعب العراقي الحر. ببرنامج حادث وحوار إذاعة القاهرة العربية، أبو محمد مهدي، اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم توجه عدد كبير من الأخوة العسكريين من الجيش والشرطة والدفاع المدني إلى صناديق الاقتراع لكي يمثلوا من يمثلهم في قبة البرلمان، وكانت المشاركة جدا واسعة، وخصوصا في بداية الصباح وحتى الساعة 12 ظهرا وقد زاد العدد أكثر في عند المساء. والحمد لله والشكر طبعا كانت انتخابات نزيهة وكانت انتخابات حرة، لم يتدخل أي شخص فيها. الشخص هو من ينتخب من يمثله، ولا يوجد أي ضغوطات من قبل المعنيين أو من قبل المراقبين في قاعات الانتخاب. والعراقي دائما هو من يختار، ولا توجد أي تدخلات أجنبية من دول الجوار في هذا. شاهدنا أيضا كثير من كبار السن وخصوصا الأخوة العسكريين، نراهم جاءوا منهم المعوقين، والحمد لله والشكر انتخابات جدا نزيهة ولا يوجد أي مضايقة ولا يوجد أي تدخل. العراقي هو يختار من يختاره. إن شاء الله إن شاء الله، وسوف نتوجه الكل غدا، كل العراقيين سوف يتوجهون إلى صناديق الاقتراح. وأتمنى أتمنى من الأخوة الذين ينتخبون أن لا ينسوا أخوة المناضلين والمجاهدين، ويضعوا دماء الشهداء أمام أعينهم، حيث نرى بعض الأخوة الذي قدم النفيس وخصوصا المجاهدين هم الذين يتصدرون إن شاء الله الموقف، وسوف يكون لهم النصر العظيم إن شاء الله. ونتمنى من الله العلي القدير أن يمن على الأخوة المسلمين في العراق وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي اليمن وفي غزة بالخير والبركة. عدنان بلجي كاظم، العراق، الكويت.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، الشكر للمستمع الفاضل والعزيز الذي كان معنا عدنان بلجي كاظم من العراق، وكذلك الشكر أيضا لضيفنا أو لمستمعنا الكريم أيضا الأخ العزيز والحبيب أبو محمد مهدي من اليمن. لينتقل إلى العراق في هذه اللحظات أيضا من كربلاء المقدسة دكتور ياسر الحسيني، بعث عبر تطبيق الواتساب هذه الرسالة الصوتية، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا وحياكم. الانتخابات العراقية هي أحسن وأفضل موضوع تداول سلمي للسلطة ما بين الأفرقاء، ولهذا سعى الكثير من الدول الإقليمية المعادية للعراق والتي كان لها تاريخ سيء مع العراق في ذلك الوقت، وخصوصا من جيرانه العرب، أنهم يريدون إفشال هذه الخطة أو هذه الانتخابات بأي صورة كانت. ولأن إذا زاد الوعي عند الشعب العراقي في موضوع تداول السلطة وإلغاء الانقلابات العسكرية وإلغاء العناصر التي كانت تريد تدمير الدستور، فإن هذا الأمر سوف يتعدى إلى تلك الشعوب، وبالتالي سوف تزلزل عروشهم. لذلك الانتخابات العراقية مهمة ومصيرية وجوهرية، وإن شاء الله سوف تفضي إلى خير.
شكرا جزيلا دكتور ياسر الحسيني، وبارك الله بك على هذه الرسالة التي بعثتها إلينا وساهمت معنا في هذا اللقاء. على مرفأ الختام طبعا نقول مستمعينا الأكارم أن الوصول إلى هذه المحطة السادسة يختلف عما جرى في المحطات الخمس السابقة. هذه الانتخابات تأتي في وقت يواجه العراق فيه تحديات أقليمية ودولية واضحة، وهناك على الأقل مشروعين بارزين يطوفان على سطح المنطقة اليوم. الرسائل اليوم واضحة، العراق يوجه رسائل عديدة من خلال هذه العملية الانتخابية، وأهمها أن الشعب العراقي لا يزال مصر ومؤمن بضرورة أن يكون الخيار الديمقراطي حاضر وفاعل طبعا، كما أنه يحترم جميع الخيارات سواء كانت بالمشاركة أو بالمقاطعة، معتبرا أن كليهما حق دستوري مكفول للجميع. طبعا من أبرز ملامح هذه الانتخابات اتساع المشاركة على مستوى الكتل والقوائم وعدد المرشحين الذي يناهز 20,000 مرشح. طبعا 7,700 تقريبا منهم كانوا تم حقيقة أعطاهم الثقة اللي هي المشاركة في الانتخابات، غالبيتهم من الشباب. هذه نقطة مهمة وأشار إليها ضيفنا الكريم الدكتور محمد الياسري كذلك. بارك الله بكم أحبتنا، وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى الملتقى في أمان الله.
العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الصناعات الدفاعية الإيرانية باتت أقوى مما كانت عليه قبل حرب 12 يوما. شهيدان بقصف الاحتلال مواطنين في خان يونس ومشاورات سياسية حول مقاتلي القسام في رفح. العراق يستعد للتصويت العام للانتخابات البرلمانية يوم غد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زادة إن الإنتاج الدفاعي الإيراني اليوم أعلى كما ونوعا مما كان عليه قبل حرب 12 يوما المفروضة. وخلال تقديمه تقريرا عن أداء الوزارة في اجتماع مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، أكد نصير زادة أن إنتاج البلاد الدفاعي بات أعلى كما ونوعا مما كان عليه قبل الحرب الأخيرة، لافتا إلى تشكيل طاولة متخصصة للتفكير الاستراتيجي، فيما أشار إلى تحقيق مشاريع في مجال المايكرو إلكترونيات ووصلات اللاين كونكتور ومشروع الانتخابات الإلكترونية بالتعاون مع القطاع الخاص. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن القدرة الصاروخية الإيرانية لا تخص الغرب حتى يبدي رأيه فيها، مشددا على أن طهران لن تستسلم للمزاعم المزيفة. وقال علي لاريجاني في ختام ندوة نحن والغرب في فكر الإمام الخامنائي إن الغرب يسعى للهيمن على الشعب الإيراني ويريد التفاوض بهدف الإخضاع، وأشار إلى أن الملف النووي كان ذريعة للغرب لشن حرب ضد الشعب الإيراني، مؤكدا أن قدرة الشعب وصلابة القوات المسلحة أجبرت العدو على التراجع والتعقل. كما لفت إلى أن سياسات طهران لم